طبعا هؤلاء لما بايعوا الاعتداء من حنظلة توجهوا وحاصروا قصر الإمارة وحاصروا بني أمية، فبقي آل أمية وكانوا ألف محاصرة. الأنباء وصلت ليزيد فأزعجه ذلك، فأرسل يزيد جيشا إلى هؤلاء بقيادة مسلم ابن عقبة الذي يسميه أهل السنة مسرف ابن عقبة. توجه الجيش ويزيد معاوية أمره أن يستتيب أهل المدينة ثلاثة، فإن أبوا قاتله. وأما الرواية التي تذكر بأن يزيد بن معاوية قد أمر مسلم بن عقبة أن يستبيح المدينة ثلاثة، فإن الإسناد فيها لا يصح، الإسناد فيها غير ثابت، وهذا الأقرب أنه غير ثابت، بل إن هذا إنما كان من فعل مسلم بن عقبة ولم يأمره يزيد بذلك، لا ولا يثبت ذلك إلا من رواية أظن أبي مخنف لور بن يحيى، وهو كما هو معلوم ضعيف مثل في رواية شيعي. الشاهد أنها أن مسلم بن عقبة ذهب إلى المدينة وحاصرها وطلب منهم أن يرجعوا إلى البيعة وأمهلهم ثلاثة أيام، لكن هؤلاء أبوا إلى الاستمرار فيما هم فيه، فحصلت تلك المعركة المشهورة بموقعة الحرة. حصلت المعركة، طبعا هزم جيش المدينة وهزمت آلهم، واستبيحت مدينة النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام. أخذ ذلك الجيش ينهبون ما في المدينة، أخذوا يأخذون كل ما يقع في أيديهم من السلاح والأموال، وأريقت الدماء ودب الشر والفساد وعظم، فقد بلغ القتلى من وجوه الناس من المهاجرين والأنصار 700 قتيل، ومن غيرهم 10,000 ممن لم يعلم. فانظروا إلى تلك الحركة وهذا الخروج، وانظروا إلى عواقبهم ورقص الدماء وسفكه، وانظروا إلى ما آلت إليه من الفساد العريض أيها. ثم حصلت بعد ذلك سسمة عبد الرحمن بن الأشعث في السنة 81 للهجرة. وقصة هذا مختصرة أن الحجاج بن يوسف الثقفي والي العراق من قبل عبد الملك بن مروان كان كما هو معلوم منه كان يحب الجهاد، كان يرسل الجيوش، وكثير من الفتوحات في بلاد الترك وبلاد السن كانت في عهد الحجاج بن يوسف الثقفي لما كان واليا على العراق. كان أحد جيوش الحجاج التي أرسلها قاتلت ملك الترك وكانت مرتبية، واستطاعوا أن يهزموه في معارك كثيرة، ثم بعد ذلك حوصروا بين الجبال وحاصرهم مرتبين، واستطاع أن يقتل من المسلمين أكثر من 30,000. طبعا الأنباء وصلت إلى الحجاج فغضب غضبا عظيما وأراد أن ينتقم من ملك الترك، فجهز جيشا كبيرا قويا وأغدق على هذا الجيش الأموال الطائلة، وسمي هذا الجيش لكثرة الأموال التي أغدقت عليه سمي بجيش الطواويس، وجعل على هذا الجيش عبد الرحمن بن محمد بن أشعث على رأس هذا الجيش لينتقم من ملك رتبيل، وأمره أن يسير بالجيش حتى يبيد ملك رتبيل انتقاما للإسلام والمسلمين. وكان في هذا الجيش العلماء من أهل العراق والعباد كعبد الرحمن بن أبي ليلى وغيرهم والشعبي وغيرهم، خرجوا هذا الجيش وخرج كثير من أهل الخير والفضل والعلماء. تقدم هذا الجيش بقيادة عبد الرحمن بن محمد بن أشعث وأخذ يفتح البلاد البلدة تلو الأخرى حتى دخل وقت الشتاء، فتوقف جمع عبد الرحمن بن أشعث أصحابه أهل المشورة واستشارهم أن يوقف القتال حتى يذهب وقت الشتاء ويتقوى كذلك بما فتحوه، يعني ينظر في أمر الأمصار والبلاد التي فتحها فيتقوى بخراجها حتى يأتي العام المقبل. كتب ابن أشعث الحجاج يوسف يخبره بما فعل من وقف القتال حتى ينتهي فصل الشتاء ويتقوى بتلك البلاد. طبعا الحجاج يوسف التقى في غضب من هذا الفعل وأرسل كتابا شديد اللهجة يسفه فيه ابن الأشعث ويصفه بالجبن ويأمره بالمضي هجوما إلى قتال رتبيل وينهاه عن المكر. طبعا ابن الأشعث لما وصل الكتاب وكان بين ابن الأشعث وبين الحجاج خصوم وعداء، ابن الأشعث جمع رؤوس الجيش ورؤوس العراق وأخبرهم بكتاب الحجاج بن يوسف وذكر فيه تسفيه الحجاج لرأيه، وسفه ابن الأشعث رأي الحجاج فاستشار الناس فسفه رأي الحجاج وغضب، وقام بعض هؤلاء وأخذ إيش ونادى لخلع بيعة الحجاج والبيعة لعبد الرحمن بن محمد بن الأشعث. لما دعا إلى بيعته استجاب له كل هؤلاء وبايعوا عبد الرحمن بن محمد الأشعث وخلعوا بيعة الحجاج، طيب ما الذي حصل؟ انظر يا نفر إلى عواقبه. توجه هذا الجيش العظيم الذي بعث لقتال الترك توجه الآن لقتال المسلمين. وماذا حصل أيضا؟ كاتب أرسل ابن الأشعث إلى ملك رتبي يطلب منه الصلح ليأمن جبهته، فاستجاب ملك رتبي. ثم توجه جيش الطاووس هذا إلى العراق لقتال الحجاج. انظروا، وجهوا لقتال المسلمين فحصلت الفتنة، فتوجه وجهوا لقتال الكفار فحصلت الفتنة فتوجه إلى قتال المسلمين. وهم في الطريق قالوا خلع الحجاج إنما هو خلع لمن؟ لعبد الملك، لأن الحجاج من ولاة من؟ عبد الملك. فقال إذا خلعنا بيعة عبد الملك من مرة. توجه هذا الجيش والتقى مع الحجاج بن يوسف في معارك كثيرة، وحاول ابن الأشعث من التميل المهلب أو يزيد المهلب ابن أبي صفرة كتب إليه، ولكن المهلب لم يستجب له، بل أرسل إليه كتابا أن لا يشق عصر المسلمين ولا يفرج جماعتهم، لكن أبى ابن الأشعث من معه إلا هو. استطاع ابن الأشعث أن يهزم الحجاج في معارك كثيرة، ودخل البصرة واستجاب وبايعه عامة أهل البصرة انضموا لهذه الفتنة، وخلع عامة أهل البصرة بيعة الحجاج، ودخل في تلك الفتنة الفقهاء والقراء والشيوخ والشباب. وقام الحسن البصري رحمه الله يحذر الناس من ذلك، قام ينهاهم عن دخول الفتنة وينهاهم عن الخروج عن الطاعة، وقال فيما قال إن الحجاج عذاب الله فلن تدفعوا عذاب الله بأيديكم ولكن عليكم بالاستثانة والصبر، وذكرهم بقوله تبارك وتعالى وقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما تضرعوا، فبين بأن الحجاج عذاب، وإنما يقابل عذاب الله تبارك وتعالى ليس بالسيف ولكن يقابل الاستكانة والتضرع. الشاهد أنه قام رضي الله عنه ورحمه يحذر الناس من ذلك، لكن الناس توجهوا واستجابوا لدعوة ابن الأشعث وخلعوا بيعة الحجاج. وكذلك قام مجاهد بن جبر رحمه الله يحذر الناس من فتنة. ثم توجه ابن الأشعث إلى الكوفة فبايعه أهلها وخلعوا كذلك بيعة عبد الملك والحجاج، وكثر أتباعه وعظمت الفتنة حتى استطاع ابن الأشعث أن يسيطر على العراق، والتقى مع الحجاج بن يوسف الثقفي في أكثر من 80 معركة انتصر جيش ابن الأشعث على الحجاج في جميع تلك المعارك. حاول عبد الملك بن مروان أن يدرأ تلك الفتنة، فأرسل إلى ابن الأشعث يعرض عليه أن يعدل الحجاج الذي كرهوه، وأن يؤمر ابن الأشعث على ما حاز من الولايات، وأن يكون أميرا عليها طيلة عمره وفي أولاده. لكن ابن الأشعث لم يرضى بذلك ولم يرضى من كان معه، بل استمروا على خلع تلك البيعة. ثم التقى معه الحجاج في معارك كثيرة، وفي السنة 83 للهجرة حصلت معركة كبيرة بين الحجاج، واستطاع الحجاج في هذه المعركة أن يركز على كثيرة القراء والعلماء، فلما قتل من قتل منهم وهزموا انهزم الجيش، وتغلب الحجاج في تلك المعركة على جيش ابن الأشعث، ففر ابن الأشعث ومن تبقى معه إلى ودخلوا خراسان. أين ذهب ابن الأشعث؟ ذهب ودخل في أمان ملك رتبي وتكون أصحابه وتجمع أصحابه له في خراسان، فقاتلهم يزيد بن المهلب ونكل بهم. ثم أخذ الحجاج بعد وأن تلك الفتنة أخذ يتتبع الذين شاركوا بتلك الفتنة من أهل العراق. ما الذي ترتب أيها الأخوة على هذه الفتنة؟ طبعا ابن الأشعث بعد ذلك أرسل الحجاج بن يوسف الثقفي كتابا شديد اللهجة إلى رتبيل يتوعده إن لم يرسل إليه ابن الأشعث وإلا قدم إليه فأذان به. طبعا خاص ملك رتبيل ملك الترك، وأرسل وسلم ابن الأشعث إلى الحجاج. ولما سار ابن الأشعث مع من بعثه الحجاج في الطريق وكان مقيدا، صعد إلى قصر من القصور ومعه من قيد به من الرجال، وألقى بنفسه من القصر فقتل نفسه. وهذه كانت نهاية تلك الفتنة. ما هي عواقب هذه الفتنة؟ هذه فتنة شارك فيها من؟ شارك فيها علماء أو بعض العلماء، شارك فيها عباد، وشارك فيها ناس لهم أهل علم ودين. ترتب على ذلك الشخص وتفرق المسلمين وحصول الفوضى، وترتب على ذلك سفك الدماء. أخذ الحجاج يتتبع المشاركين في الفتنة، فقتل الحجاج من المشاركين في الفتنة صبرا. صبرا أي ماذا أيها الإخوة؟ صبرا أي مقيدا، أي يأتي الإنسان مقيدا فيقتل، أن يقتل مقيدا، ليس إيش، ليس من قتل في المعركة، قتل صبرا فقط دون من قتل في المعارك، قتل 130,000 منهم 4,000 من العباد والفقهاء كسعيد بن جبير وغيره رحمهم الله. فانظروا إلى تلك الفتوحة، وتوقفت الفتوحة والجهاد ودبت الفوضى في الأمة الإسلامية، وأراد الكفار أن يتسلطوا على حدود الدولة الإسلامية. انظروا أيها الإخوة إلى عواقب الفتن، هل حصل بذلك خير؟ هل آل الأمر إلى ما هو أفضل؟ كلا والله، بل ترتب على ذلك ما هو أشر وما هو أعظم. ولما سأل الحجاج بن يوسف الثقفي الشعبي وشارك الشعبي في فتنة، لكنه ندم على تلك المشاركة وقال إيش، وعلم أنها فتنة وقع فيها وثاب من تلك الفتنة. كان الحجاج قبل تلك الفتنة يكرم الشعبي، ولما أحضره بين يديه وسأله عن الخروج لماذا خرجت، بعد ذلك أمنه الحجاج. ثم سأل الحجاج الشعبي عن حاله، فقال له: كيف وجدت الناس بعدنا يا شعبي؟ وكان كما ذكرنا الحجاج يكرم الشعب. انظروا إلى كلمة الشعبي في حاله بعد وقوع الفتنة، وانظروا إلى حال خوارج اليوم الذين يفجرون ويكفرون ويفعلون فاعل. انظروا وواجه. قال الشعبي الحجاج: أصلح الله الأمير، قد احتحلت بعدك السهر واستوعرت السهل واستوخمت الخباب واستحلست الخوف واستحليت الهم وفقدت صالح الإخوان ولم أجد من الأمير خلفا. هذه عاقبة تلك الفتنة الكبيرة. ننتقل الآن إلى خروج يزيد بن المهلب بن أبي صفر، وكان ذلك السنة الأولى بعد 100 هجري. يزيد بن المهلب فتنته وخروجه شبيه بثورة أو فتنة ابن الأشعث. سليمان بن عبد الملك عين يزيد المهلب في خلافة سليمان على العراق أولا، ثم عينه على خراسان ثانيا، وقام يزيد المهلب بفتوح عظيمة في تلك النواحي. لما مات سليمان طالبه عمر بن عبد العزيز رحمه الله، طالب يزيد المهلب بتقديم الغنائم التي حصل عليها من الفتوحات الكثيرة التي كانت في عهده في عهد سليمان بن عبد الملك، لكن يزيد يعني أنكر ذلك وأنه ليس بيده شيء أو بيده شيء يعطيه عمر بن عبد العزيز، فسجنه عمر بن عبد العزيز رحمه الله. لما علم يزيد بن المهلب بمرض عمر بن عبد العزيز في مرض موته، استطاع أن يخرج من السجن، هرب وكتب لعمر بن عبد العزيز: أني علمت بهذا، ولولا أن يعلم أنك في مرض الموت لما هربت وبقيت في السجن. يزيد بن المهلب يعني بصفة توجه بعد ذلك إلى العراق. طبعا أهل العراق يزيد كان بينه وبين الحجاج خلاف، والحجاج سجن يزيد قبل ذلك وعزله عن خراسان خوفا منه. ذهب يزيد المهلب إلى العراق وخلع بيعة يزيد بن عبد الملك الخليفة الذي أتى بعد عمر بن عبد العزيز، خلع بيعته في السنة الأولى والمئة للهجرة. واستطاع يزيد بن المهلب أن يسيطر على البصرة وأن يستولي عليه بعد حصار طويل وحروب طويلة يطول ذكرها. ودخل في طاعة يزيد بن المهلب خلق كثير من أهل العراق كما دخلوا في تلك الفتنة في فتنة ابن الأشعث. أراد يزيد أن يستحث أهل البصرة على الجهاد وعلى الصبر معه، فخطب فيهم وحثهم على الجهاد في سبيله وقتال يزيد بن عبد الملك في قتال الخليفة. تصدى لهم الحسن البصري رحمه الله، وأخذ الحسن البصري يتكلم ويحث الناس على عدم الاستجابة ويحذرهم من الخروج ومن التبعات ويذكرهم بما حصل من فتنة ابن الأشعث. ونظر الحسن البصري رحمه الله إلى هؤلاء الخارجين مع يزيد فقال: هؤلاء والله الغثاء، هؤلاء هم الغثاء. توجه إلى يزيد المهلب جيش من الشام، فخرج يزيد من البصرة ومعه 120,000 ممن تبعه ممن بايعوه على السمع والطاعة. وجعل يزيد المهلب على البصرة جعل عليها أخاه مروان بن المهلب. استمر الحسن البصري رحمه الله يحذر الناس من مغبة الخروج ومن مغبة الفتنة، لكن كثيرا من هؤلاء لم يستجيبوا واستمروا في تلك الفتنة. التقى الجيشان، جيش يزيد المهلب وجيش الذي خرج من الشام الذي أخرجه يزيد بن عبد الملك. استطاع طبعا جيش الشام أن يهزم يزيد المهلب في تلك المعركة، وفر عنه أكثر أصحابه، وقتل يزيد وقتل أخوه محمد في تلك المعركة. واستمر يزيد بن عبد الملك يتتبع الذي آل المهلب حتى كاد أن يفنيه، وقتل كثيرا مما شارك في تلك الفتنة وولد في الفتنة، ولم يترتب عليها أيها الإخوة إلا الشر. ما هي العواقب التي ترتب على هذا؟ هل حصل من هذه الفتنة خير؟ كلا والله، بل ترتب على ذلك كما ذكرت سباحة الدماء وتفريق الصدور، وهزم الخارجون ونكل بهم حتى كاد يفنى آل مهند، وضاع واشتغلت الأمة في الفتن وتركت الجهاد وتوقفت الفتوحات بسبب تلك الفتنة الكبيرة. ثم ننتقل بعد ذلك إلى ما حصل من الفتنة بقتل الخليفة الأموي والوليد بن يزيد بن عبد الملك الذي يلقب بالفاسق في السنة 26 والمئة للهجرة. الوليد بن يزيد بن عبد الملك هذا اشتهر بالفسق والفجور، وكان يجاهر بالفسق والفجور حتى لقب بالفاسق أو بالفاسق. كرهه الناس ولكنهم لم يسلموا، وطاوعهم كذلك بعض بني أمية كابن عم الخليفة ويزيد بن الوليد بن عبد الملك. وهذا يزيد بن الوليد بن عبد الملك كان يظهر التنسك والعبادة، فعزم بعد إظهار الخليفة للمنكرات عزم عن الخروج وعلى غفره، وشجعه في ذلك اليمانيون. حاول أخوه، أخو الذي يريد الخروج العباس بن الوليد، حاول أن ينصح أخاه أن لا يقصر الخليفة وأن لا يخرج عليه، لكن يزيد بن عبد الوليد يعني أراد كما يقول أن نقيم السنة وأن نقمع المعاصي والفجور، وهذا فعل كذا وكذا من الذنوب والمعاصي. يزيد بن وليد بعد ذلك اشتهر أمره وبايعه كثير من الناس على خلع الخليفة وعلى أن تؤول الخلافة إليه. هذا الخبر بلغ إلى مروان بن محمد وكان واليا في أرمين. كتب مروان بن محمد إلى يزيد بن وليد يحذره من الخروج والفتنة وأمره بالصبر على ما يظهر الخليفة من الفسق والفجور. استطاع يزيد بن وليد، طبعا لم يستمع تلك الصيحات والنداءات، استطاع يزيد بن وليد أن يستولي على دمشق، ثم بعد ذلك استطاع أن يقتل الخليفة الوليد بن يزيد وقطع رأسه وطيف به في دمشق. إذا انتهت هذه الفتنة بقتل الخليفة الوليد بن يزيد الذي يلقب بالفاسق. ما هي عواقب هذا الأمر وعواقب هذا الشر؟ لقد اضطربت بعد مقتل الوليد بن يزيد اضطربت الأمور في الدولة الأموية جدا، وظهر كثير من أهل الشام ومن غيرهم يطالبون بدم الخليفة الوليد، بل وطبعا بويع بعد مقتل الوليد بويع بالخلافة ليزيد بن وليد، وطلب أناس كذلك خرجوا أو أرادوا الثورة لم يرضوا بقتل الخليفة ولم يرضوا كذلك بخلافة يزيد بن الوليد وبايعوا غيره. فهنا يظهر أكثر من أمير وأكثر من رجل يبايع، وأخذ الدولة الأموية القوية تدخل في قتال طويل عن الذين خرجوا عن الطاعة في الشام وفي العراق وفي خراسان وفي كل مكان، أخذ الدولة تشتغل بقتال هؤلاء ويرجعهم الطاعة وهؤلاء، ولذلك اضطربت الدولة الأموية. لم تبقى الدولة الأموية بعد مقتل الخليفة الوليد بن يزيد، لم تبقى بعد ذلك إلا 7 سنين ثم سقطت على يد العباس. طيب، الدولة الأموية سقطت وأتت الدولة العباسية، ما الذي خسر المسلم؟ أقول أيها الإخوة، لقد خسر المسلمون بسقوط الدولة الأموية شيئا كثيرا. لماذا؟ لأن الدولة الأموية أيها الإخوة كانت من أقوى الدول بعد دولة الخلفاء الراشدين، وكانت الدولة الأموية دولة قائمة عن الجهاد في سبيل الله، ولذلك بلغت الأمة الإسلامية أقصى اتساع لها على الإطلاق إلى يومنا هذا، بلغت في عهد الخليفة الأموي الوليد بن عبد الملك. وأنا أذكر لكم الآن كلاما للحافظ بن كثير رحمه الله يتكلم فيه في المجلد التاسع عن الدولة الأموية وما الذي عملته هذه الدولة ولماذا نحن نقول قد خسرت أو خسر المسلمون بسقوط هذه الدولة بسبب ذلك الفعل. يقول الحافظ بن كثير رحمه الله: فكانت سوق الجهاد قائمة في بني أمية، ليس لهم شغل إلا ذلك، قد علت كلمة الإسلام في مشارق الأرض ومغاربها وبرها وبحرها، وقد أذلوا الكفر وأهله، وامتلأت قلوب المشركين من المسلمين رعبا، لا يتوجه المسلمون إلى قطر من الأقطار إلا أخذوه، وكان في عساكرهم وجيوشهم في الغزو الصالحون والأولياء والعلماء من كبار التابعين، في كل جيش منهم شرذمة عظيمة ينصر الله بهم دينه، فقتيبة بن مسلم يفتح في بلاد الترك يقتل ويسبي ويغنم حتى وصل إلى سخوم الصيد وأرسله إلى ملكه يدعوه فخاف منه وأرسل إلى آخر. ثم قال يعني في الكلام له بعد ذلك: ولو عاش الحجاج لما أقلع عن بلاد الصين، إلى آخر ما ذكر رحمه الله تعالى. ثم ذكر بعد ذلك الحال، قال: فكان سوق الجهاد قائما في القرن الأول من بعد الهجرة إلى انقضاء دولة بني أمية وفي أثناء خلافة بني العباس مثل أيام المنصور وأولاده والرشيد وأولاده في بلاد الروم والترك. لا شك أيها الأخوة، لا يعني هذا أن الدولة العباسية لم تكن دولة قوية، دولة قائمة على الجهاد وتعز السنة، إلا أن الدولة العباسية لم تكن بمثل الدولة الأموية. نعم، الدولة العباسية كانت بداياتها قوية إلى الخليفة العاشر إلى المتوكل، ثم بعد ذلك دب الوهن كما هو معلوم من تاريخ الدولة العباسية. ننتقل بعد ذلك أيها الأخوة إلى ما حصل من خروج العباسيين عن الدولة الأموية، ثم نتأمل في آثار هذا الخروج وما الذي ترتب عليه من الفساد الكبير. أقول أيها الأخوة في كلمة أو في بيان الموجز المختصر عن خروج العباسيين، أن الدولة، أن الدعوة إلى إمامة محمد بن علي بن عبد الله بن عباس بدأ يدعو إلى نفسه، وهذا هو حفيد الصحابي عبد الله بن عباس رضي الله عنه، بدأ يدعو إلى نفسه، أي أنه الأحق بالخلافة من بني أمية لكونهم من آل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الدعوة العباسية أول ما ابتدت كانت إلى إمامة محمد بن علي بن عبد الله بن عباس، ثم لما توفي آلت الدعوة إلى ابنه إبراهيم الذي لقب بعد ذلك إبراهيم الإمام. كان منطلق الدولة الدعوة العباسية في خراسان، لأن أرض خراسان كانت أرض خصبة، يعني الفتن تظهر فيها أسرع من غيرها. بدأت الدعوة العباسية بسرية، وهذا كان في السنة المئة للهجرة، بدأ في بداية أمره دعوة سلمية، وعين إبراهيم الإمام هذا أو محمد بن علي بن عبد الله بن عباس، عين 12 نقيبا ليدعون من كبار الدعاة العباسي، واستمرت هذه الدعوة السرية السلمية لمدة 27 سنة، استمرت من السنة المئة للهجرة إلى السنة 27 والمئة للهجرة. كان والي خراسان من قبل بني أمية كان شديدا، وهو أسد القصر، كان شديدا على الدعاة العباسيين، وذلك استطاع أن يعني يقبض على كثير منهم، فنكل وشرد بهم إلى السنة 900 للهجرة، ثم عزل بعد ذلك وعاد إلى ولاية خراسان بعد ذلك في السنة 110 للهجرة، وواصل خالد أسد القصري واصل سيرته في الدعاة العباسيين. بعد ذلك أيها الأخوة، دخل في الدعوة العباسية شاب ذكي، لكنه كان ذكيا جدا ذكي، هذا الشاب الذي يعرف بأبي مسلم الخراسان، دخل الدعوة العباسية في السنة 25 للهجرة بعدما اشتراه يعني بعض الدعاة العباسيين من سيده لما رأوا فطنته وذكائه، ثم بعد ذلك عرضوا عليه الدعوة فقبلها، فرأوا منه نجاحه وفطنه وذكائه. إبراهيم الذي يلقب بالإمام صاحب الدعوة أمر بعد ذلك أبا مسلم وجعل أمر الدعوة إليه، وأوصاه بوصية دموية، أوصاه بأن لا يدع بخراسان لسانا عربيا، أي أن يستعين بخراسانيين غير العرب، وأمره كذلك بتقريب اليمانية. لماذا؟ لأن اليمانية كانوا أعداء لدولة بني أمية بسبب العصبية الخبرية. ثم استمر أبو مسلم يدعو إلى السنة 29 للهجرة، أرسل إليه بعد ذلك إبراهيم الإمام، أرسل إلى أبي مسلم الراية وأمره بإعلان الدعوة بعد أن كانت سرية، وأعطاه اللواء الذي لقب بالظل والراية التي لقبت بالسحاب، ولبس أبو مسلم والدعاة العباسيين، واستجاب إليه عدد كبير من أهل خراسان، دخل في الدعوة ناس كثير قبلوا دعوته ولبسوا السواد وخرجوا وبدأوا الآن بإظهار الدعوة والقتال لنشره. استطاع أبو مسلم الخراساني بجيوشه وبمن استجاب له من بلاد خراسان، استطاع أن يسيطر على خراسان وأخذها من يد الأمويين بعد حروب طويلة ساعده فيها، يعني ساعده على ذلك ما كان في أرض خراسان من الفتن والانشقاقات والعصبيات القبلية، خصوصا بعد مقتل الوليد بن يزيد كما ذكرنا والذي تسبب باضطراب الدولة جدا استغلها أبو مسلم وأخذ ينشر دعوته الآن بالقوة بالجيوش. مروان بن محمد وهو الذي آلت إليه الخلافة بعد ذلك وهو آخر خلفاء الأمويين لما علم بهذا الأمر أرسل وقبض على إبراهيم الإمام وقبض على كثير من أهله ثم قتله بعد ذلك خشية من أن تستمر الدعوة وأن يعلن أن تؤول الخلافة. العباسيون طبعا واصل المسير إلى العراق بعد أن سيطروا على خراسان ثم التقوا مع مروان بن محمد في الموصل في معركة كبيرة في السنة 32 للهجرة فهزم مروان وكانت عدة جيشه أو كان جيشه كبيرا لكن الهزيمة حلت به وفر إلى الشام. فلم يزل العباسيون في طلب آخر خلفاء المؤمنين حتى أدركوه بمصر وقتلوه وبذلك سقطت الدولة الأموية وقامت الدولة العباسية. طيب كيف قامت الدولة العباسية وما الذي ترتب على ذلك؟ أقول أيها الأخوة ترتب على خروج العباسيين على الأمويين استباحة دماء المسلمين. فقد ذكر الطبري رحمه الله أن أبا مسلم خراسان قد عمل بوصية إبراهيم الإمام بأن لا يدع بخراسان لسان عربيا فذكر عنه أنه قتل صبرا 600,000 مسلم. صبرا أي أن يؤتب الرجل مقيدا قتل صبرا 600,000 مسلم ناهيك عمن قتل في أثناء المعارك. لا شك أنه عدم رهيب أيها الأخوة دماء مئات الآلاف من دماء المسلمين تسيل بسبب هذا الفتنة وبسبب هذا الخروج. بل وقتل أيضا من أهل دمشق لما دخلها عبد الله بن علي عم أول خلفاء العباسيين عم أبي العباس السفاح دخل دمشق فاستباحها لمدة 3 ساعات قتل من أهل دمشق في تلك الساعات قتل منهم 50,000 من المسلمين. ثم واصل القتل كذلك في الموصل فأريقت دماء آلاف بل مئات الآلاف من المسلمين وتفرأت كلمة المسلمين وتوقف التوقف في الجهاد والفتوحات ودب الاضطراب حتى استطاع أبو جعفر المنصور بعد كذلك أمور كثيرة أن تستقر الأمور ويستتب الأمر له فوطد أركان الدولة العباسية. فانظروا أيها الإخوة ما الذي يفعله قتل واستباحة وفوضى واضطرابات وانشقاقات. ثم ما الذي حصل بعد ذلك؟ أبو جعفر المنصور هذا قتل عبد الله بن علي عمه وقتل كذلك أبا مسلم خراساني الذي هو إيش؟ الذي وقام الدعوة العباسية. فانظروا كيف انتهت تلك الفتن وانتهت تلك الأمور. ننتقل بعد ذلك أيضا إلى خروج ما محمد بن عبد الله بن الحسن بن زيد بن الحسن بن علي بن أبي طالب وهو الذي يعرف بالنفس الزكية وذلك لصلاحه ويعني وتنسكه وعبادته. محمد بن عبد الله بن الحسن طبعا لم يزل العلويون علي بن أبي طالب رضي الله عنه يحاولون أن تؤول إليهم الخلافة لكن لم تفلح تلك الحركات إلا قليلا. الشاهد أن محمد بن عبد الله بن الحسن هذا كان يريد الخروج على العباس وذلك أنهم قد بويع في آخر خلافة بني أمية قد بايعه بعض الناس على الخلافة. فلما آلت الخلافة العباسيين كان ما زال يعني في هذا الأمر أنه يريد الخروج على الدولة العباسية كما ذكرنا. بنو هاشم بايع محمد بن عبد الله بن الحسن في أصل الدولة الأموية وكان ممن بايعه في ذلك الوقت أبو جعفر المنصور قبل سقوط الدولة الأموية. لما آلت الخلافة للعباسيين لم يبايع لأبي العباس السفاح محمد بن عبد الله الحسن ولا لأبي جعفر المنصور ولذلك خاف منه أبو جعفر المنصور وعلم أنه ينوي الخروج على الدولة. أخذ المنصور أبو جعفر المنصور يجد في بحثه عن محمد بن عبد الله وغير ولاة المدينة أكثر من مرة يعني لأنهم فرطوا أو قصروا في البحث عن محمد بن عبد الله بن الحسن. وقد حبس أيضا أبو جعفر المنصور 13 رجلا من بني الحسن وسيقوا إلى المنصور ومات بعضهم في الحبس في قصة طويلة كل ذلك للبحث عن هذا الذي يريد الخروج عن هذه. دخل محمد بن عبد الله بن الحسن المدينة في 52 للهجرة فأتى السجن وأخرج من فيه وأعانه بعض أهل المدينة وكان المنصور يكتب إلى محمد على ألسن قواده يدعوه إلى الظهور، فخذ يا محمد بن عبد الله بذلك، فظن أن الناس الآن يترقبون خروجه. وكان محمد بن عبد الله بن حسن قد اتفق مع أخيه إبراهيم أن يخرج بالبصرة في الوقت الذي يخرج فيه محمد بن عبد الله في المدينة، وذلك ليعظم أمرهما على المنصور. لكن إبراهيم لم يخرج في الوقت المحدد لأجل ما ألم به من المرض. بلغت الأنباء إلى المنصور بخروج محمد بن عبد الله بن الحسن في المدينة، فأرسل أبو جعفر المصري من فوره الجيوش إلى الكوفة. لماذا؟ ليرعى أحوالها بنفسه، لأن أهل الكوفة من شيعة آل علي، فأقفل أبوابها حتى لا يخرج منها أحد ولا يدخل أحد. كتب أبو جعفر المنصور إلى محمد بن عبد الله بن الحسن يعرض عليه التوبة ويؤمنه وجميع شيعته، فأبى محمد بن عبد الله الحسن وامتنع من ذلك، واستمر في الثورة والخروج. استطاع أبو جعفر المنصور أن يعمي تلك الأخبار عن خراسان لئلا تفسد القلوب. انجفل عن النفس الزكية أكثر أهل المدينة. لماذا؟ لأنه تحصن بالمدينة، والمعلوم أن المدينة ليست بمكان حصير مثل هذه الحركات. سير المنصور إلى محمد بن عبد الله الحسن جيشا بقيادة عيسى بن موسى، والتقى عيسى بن موسى بجيش مع النفس الزكية وآلة الهزيمة بمحمد بن عبد الله الحسن وأصحابه، وقتل محمد وقطع رأسه وطيف به. وقد قتل بعض من خرج معه منهم من ضرب ضربا مبرحا، وانتهت تلك الفتنة بقتله وقتل أصحابه. كذلك في نفس الوقت كما ذكرنا قد تزامن خروج إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن حسن أخو محمد النفس الزكية. خرج أخو إبراهيم في البصرة وبايعه كثير من أهله وسيطر عليه، وقد ظهر كما ذكرنا قبل مقتل أخيه وسيطر على الأهواز وفارس والمدائن وجعل عليها نواب، كأن الأمر قد استتب له هناك. جيوش المنصور كانت متفرقة في البلاد، في خراسان وفي الشام وفي مصر، ولذلك أرسل أبو جعفر المنصور إلى عيسى بن موسى يأمره بالمسير إلى إبراهيم بن عبد الله بن الحسن، وبعث غيره إلى البلاد التي دخلت مع إبراهيم يردونه إلى الطاعة. فبعث الجيوش إلى إبراهيم تقاتله بغياب موسى عيسى بن موسى، وبعض الجيوش أرسله إلى نواب إبراهيم الذين عينهم في سائر البلاد. خرج إبراهيم من البصرة إلى الكوفة في 100,000، وكان جيش العباسيين لما التقوا بقيادة عيسى بن موسى كان عددهم 15,000. استطاع عيسى بن موسى أن هزيمة إبراهيم، وقتل إبراهيم وبعث برأسه إلى المنصور، وانتهت بذلك فتنته. لما وضع رأس إبراهيم بن عبد الله بن الحسن بين يدي المنصور بكى حتى جعل الدموع تسقط على الرأس، وقال أبو جعفر المنصور: والله لقد كنت لهذا كارها، ولكنك ابتليت بي وابتليت بك. ما هي عواقب خروج النفس الزكية وخروج أخي إبراهيم؟ لم يترتب على ذلك الخير، بل تفرغ الصف، وانشقت كلمة المسلم، وقتل الآمين، ودبت الفوضى والاضطرابات، وانشغلت الدولة في إخماد تلك الثورات وفي تلك الحركات، ولم يستفد المسلمون إلا إراقة الدماء، ثم انتهت تلك الفتن وبقي الأمر كما كان. ثم بعد ذلك في سنة 63 الهجرة خرج الحسين بن علي بن الحسن بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب، خرج في المدينة في أول خلافة الهادي، ثم تحول إلى مكة فأرسل إليه الهادي جيشا فهزمه وقضى عليه وانتهت فتنته. هذه أيها الإخوة بعض حركات الخروج، وإلا فإن حركات الخروج من العناوين يعني أكثر من ذلك، لكن ذكرنا أشهرها. ثم ننتقل أيها الأخوة عن الحديث عن فتنة عظيمة أيضا، وهي فتنة ما يسمى بفتنة الزنج. هذه كانت في السنة 55 و200 للهجرة. أصل هذه الفتنة التي استمرت 15 سنة أصلها أن رجلا قام ينسب نفسه إلى آل علي بن أبي طالب، وادعى وجعله نسبا، وهو أنه علي بن محمد بن أحمد بن علي بن عيسى بن زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب. وهذا الرجل كان قبل ذلك قد ادعى أنه عباسي، ولكنه لم يستطع نشر دعوته، ثم ادعى بعد ذلك أنه من آل علي. هذا الرجل الداعي هذا استطاع أن يجمع حوله الزنوج أي الأفريقي الأفارقة الذين جلبوا من أفريقيا للعمل في الكوفة وفي سواد العراق، وقد كانوا يحسنون الزراعة وغير ذلك. استطاع هذا الداعي أن يجمع حوله الجنود، وطبعا ادعى أنه يطالب بحقوقهم، وعظم مقامه بين أهل البحرين حتى أحلوه من أنفسهم محل. انتقل هذا الداعي بعد ذلك للبادية، ومعه جماعة من أهل البحرين ممن استجاب لدعوته، ثم سار بعد ذلك إلى بغداد والبصرة يستمير العبيد ويعدهم بالحرية والسيادة. فاجتمع إليه كثير من هؤلاء الصنود فمناهم ووعدهم بنيل الأموال والرئاسة والملك، وطبعا أقسم إليهم أنه لن يخونهم ولن يغدر بهم، وأن الأمر سيؤول إليهم، وأنه اجتمع له من أصحاب الذين استجابوا لدعوته نحو من 15 اجتمع له 15,000 من الزنوج. ثم جمع هؤلاء الذين استجابوا له في صلاة الفطر في السنة 55 و200 الهجرة، ثم قال لهؤلاء: كل من أتى برجل من الناس فهو مضمون إليه، أي أنه شرع هذا الداعي الخبيث شرع ينهب الأموال ويستكثر من الرجال. واستطاع هذا أن يلتقي بجيوش البصرة، جيوش العباسيين في البصرة، واستطاع أن يهزمهم، وقتل منها من أهل البصرة مقتلة عظيمة، وقوي أمره جدا. ثم استطاع بعد ذلك أن يسير إلى عبادات وغيرها يقتل وينهب ويخرب الديار ويستبيح الدماء والفروج ويأخذ السبايا وغير ذلك من أمور منكرة التي عملها أولئك الأوغاد. ثم لما كان في السنة 58 و200 للهجرة، استطاع هذا المجرم أن يدخل إلى البصرة، وقتل من أهل البصرة مقتلة عظيمة، قتل جميع من لقيه من أهل البصرة، لم ينجو من تلك المذبحة المروعة، لم ينجو من أهل البصرة إلا من فر قبل ذلك، وخرب أكثر مباني البصرة، أفسد الأرض أيها الأخوة، أفسد الحرث والنسل. استمرت فتنة هؤلاء الجنود، هذه الفتنة استمرت من السنة 55 و200 للهجرة إلى السنة 70 و200 للهجرة، بعد أن أرسلت الدولة العباسية الجيوش تلو الجيوش، واستطاع بعد ذلك هزيمته وتخريب مدينته المختارة. فقتل هذا القرد وقتل أصحابه وفك الإصار المسلمين، وانتهت تلك الفتنة التي عصفت في الدولة العباسية عصفاً عظيماً. ما هي أيها الإخوة عواقب تلك ذلك الخروج وتلك الفتنة؟ كثر القتل بين المسلمين، فبلغ عدد القتلى في فتنة الجند أكثر من 1,000,000 مسلم. 1,000,000 مسلم يذهبون ضحية تلك الثورة وذلك الخروج وذلك الفساد. واضطربت الدولة وانشغلت بتلك الفتنة لمدة 15 سنة، وهي تقاتل، توقفت فيها الفتوحات، وحاول كثير من الروم ومن غيرهم تهديد الدولة، تهديد حدودها، وتسلط الروم عليها، وكثرت الفوضى والاضطرابات، ثم انتهت تلك الفتنة بعد تلك المآسي العظيمة. فلم يترتب على ذلك الخروج ولا على تلك الفتنة خير قليل. هذه أيها الأخوة بعض النماذج من حركات الخروج والثورات التي كانت في العصر الحديث، ثم ننتقل بعد ذلك إلى الحديث عن الثورات التي حصلت في هذا العصر، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه اليمن. أما بعد أيها الأخوة، فقد تكلمنا في المجلس السابق عن حركات الخروج وعن آثارها التي كانت في العصر الحديث، وانتهينا بثورة الزنج التي كانت في السنة 55 و200 للهجرة، واستمرت لمدة 15 سنة تعصب الدولة العباسية حتى قتل من المسلمين قرابة 1,000,000، ذهبوا ضحية تلك الأسف. والآن آن الأوان أن نتكلم عن حركات الخروج أو عن الثورات في العصر الحديث. طبعا أنا يعني تغافلت كثير من حركات الخروج، يعني منذ فترة الزنج إلى يومنا أو إلى العصر هذا اللي سنتكلم عنه، يعني أمور كثيرة حصلت، من يعني كما حصل من ممن ثاروا على الدولة السعودية الأولى وغيرهم، ومن ثار الدولة السعودية الثانية، من أمور كثيرة، وكذلك ما حصل من بعض الثورات في الدولة العثمانية كحركة الجون تورك، ثم بعد ذلك اتحاد الاتحاد والترقي، وكيف أنهم استطاعوا أن يعزلوا خليفة وأن يقتلوا بعد ذلك، ثم آل الأمر إلى صعود الدولة العثمانية. وكذلك لم نتكلم أيضا عن حركات الثورات التي قام بها الشريف حسين بن علي في أرض الجزيرة، وما ترتب على ذلك من تفرغ المسلمين إلى دولات، وهذا معلوم من هذا. ولو أردنا أن نتكلم عن مثل هذا لطالبنا المقام، لكن أنا أتكلم عن الحركات أو الثورات القريبة، ثم لننظر ونأخذ العبرة كما ذكرنا يعني في بداية هذه السلسلة أو هذه الدروس. أنا سأتكلم في أول هذه الثورات ما حصل في مصر، وهو ما يعرف بثورة يوليو في السنة 52 للميلاد. هذه الثورة التي قادها جمال عبد الناصر مع من يسمون بالضباط الأحرار، وهذا كان نظام خاص لبعض الحركات والجماعات الإسلامية. لا شك أن جمال عبد الناصر كان قد انضم إلى بعض الحركات الإسلامية آنذاك، واستطاع أن يلف حوله كثيرا ممن دعاهم من الضباط الذين كما سماه أطلق عليهم الضباط الأحرار. ثم بعد ذلك طبعا ادعى أنه يسير على منهج يعني حسن البنا يعني كما يزعم، ولما ذكر فلسفة الثورة أنه أتى إنما يعني ليبث يعني تعليمات كما قال حسن البنا رحمه الله. وثم بعد ذلك استطاع أن يقوم بتلك الثورة على الملكية، ونجح ذلك الانقلاب، وسيطر هو وأصحابه على زمام الدولة. نقول ما الذي ترتب أيها الإخوة على خروج أو على تلك أو على ذلك الانقلاب وتلك الثورة؟ هل صدق هذا جمال عبد الناصر فيما كان يدعي، وصدق كذلك فيما قطعه من الوعد والعهد للذين دخل يعني هو باسمهم وفي جماعتهم؟ نقول كلا أيها الإخوة، لم يترتب على ذلك إلا ما هو الشر وما هو. ولذلك يقول بعض الخبراء يعني وأصحاب تلك الفترة، يقول في مثل هذه الفترة يقول امتحن الأخوان في عهد نظام الملك البائد مرات عديدة، ودبر فاروق مستشارون قضية اغتيال المرشد الشيخ حسن البنا رحمه الله، لكنه لم يتجرأ أي فاروق على محاكمته رسميا وإصدار حكم الإعدام عليه. وجاء أي عبد الناصر فسن سنة جديدة في القتل والتعذيب لم تشهدها البلاد العربية من قبل، وذكر أمور، ثم قال توقفت الأنشطة الإسلامية في هذه الحقبة من تاريخ مصر، ثم تكلم عنها. نقول جمال عبد الناصر انقلب بعد ذلك على الحركات الإسلامية، ودبك وزج بكثير منهم في السجون واضطربت الأمور، بل أنه أعدم كثيرا منهم، وتنكب عن المنهج أو الطريق الذي كان يدعي أنه يمشي عليه، واضطربت الأمر وعاد الأمر أسوأ مما كان عليه الأمر في زمن الملك. هذه عواقب تلك الثورة هم الذي آلت إليه، وسجن كثير من قادة الحركات الإسلامية وأعدم بعضهم، ثم كان في السجن كذلك مارس ألوانا عظيمة من التعذيب، ألوان من التنكيب والتعذيب في قادة الحركات الإسلامية، وهذا هو الذي تسبب في نشأة فكر التكفير. فإن الذين زجوا في السجون كان بعضهم قد ملأ الحقد قلبه على هذا المجرم، هذا الطاغية الذي يعني عذبهم ونكل بهم وفعل الأفاعيل وتنكل عن الخط الذي كان قد يعني بدأه ودخل فيه، فنشأ في سجن جمال عبد الناصر نشأ التكفير، وكان ظهر ثم بعد ذلك الكتابات التي كانت تدعو إلى مثل ذلك، ككتابات سيد قطب في معالم على رأس الطريق، وفي كتاب العدالة الاجتماعية، وفي كتاب في ضرار القرآن. وكان سيد قطب بعد ذلك لما تغير في مثل هذا أخذ يسم الحكام ويسم المجتمعات المسلمة بالجاهلية، وأخذ يطلق الحاكمية لله تبارك وتعالى، وبالغ حتى كفر المجتمعات وأطلق التكفير ودعا إلى الثورة، ودعا كذلك إلى قيام زمرة تقاتل وتصل تلك الأنظمة الطاغية التي يعني تقف ضد عبودية البشر لله تبارك وتعالى في أمور كثيرة. فلما خرج أولئك السجناء في السنة 64 للميلاد، ووجدوا مثل تلك الكتب تدعو إلى ثورة تكفير المجتمعات، ووصفها بأنها جاهلية، ولا بد من تحطيمها. تكونت خلايا بعد ذلك يعني تطبق مثل هذا الفكر كتنظيم 65 أي تنظيم 1965 للميلاد، ودربت بعض الكوادر على السلاح وأرادوا بعد ذلك أن يقتلوا أو أن يقتلوا جمال عبد الناصر وخططوا لذلك وأرادوا كذلك تدمير بعض المنشآت ولم يفلح من ذلك شيء. وخرج منهم رجل يسمى نبيل برعي في السنة 58 والتسعمائة والألف، خرج من السجن يدعو إلى الجهاد وأنه السبيل لعز الأمة، وكان معه أيمن الظواهري، ثم انشق عنه ما رجل يسمى بعلوي مصطفى وكون تنظيم سماه بتنظيم الجهاد، وكفر الدولة وكفر أعوانها. وكان من ضمن أعمال تنظيم الجهاد ما قاموا به من اغتيال الشعب، قد قتله خالد الإسلامبولي في السنة 80 والتسعمائة والألف للميلاد. ثم بعد قتل خالد الإسلامبولي لأنور السادات عاد الأمر أسوأ مما كان. انظروا إلى أناس سلكوا طريق مصادمة الحكام وسلكوا طريق الثورة وطريق القتل، هل ترتب على قتل أنور السادات خير؟ هل ترتب على الثورة على فاروق خير؟ هل عاد الأمر أفضل مما كان؟ بل لم يترتب على تلك الحركات وتلك الثورات إلا الفساد، لم يترتب عليها إلا التضييق على المسلمين وإلا إراقة الدماء والفوضى وأن يزج كثير منهم في السجون وأن لا يقوى الإنسان حتى على إظهار دينه بل على إظهار السنة من اللحية وما شابه ذلك، وكان كثير منهم يخفي إسلامه ناهيك عمن قتل وعمن عذب وعمن ابتلي بلاء عظيما في ذلك بسبب تلك الحركات وذلك الاحتجال الذي لم يكن مدروسا. ولو اشتغل الناس أيها الناس، لو اشتغل الناس بالدعوة الناس إلى التوحيد وإلى العقيدة السلفية النقية، اشتغلوا بإصلاح القاعدة لما آل الأمر إلى ذلك. ولذلك لما عرض على النبي صلى الله عليه وسلم عرض عليه قريش الملك ليرجع عن دعوته، هل قال نعم أنا أقبل الملك ثم بعد ذلك أصلح الناس؟ كلا أبدا. فاشتغل النبي صلى الله عليه وسلم بدعوة الناس حتى تكونت له قاعدة وتكونت له دولة، استطاع بعد ذلك أن يزيل تلك الأنظمة الكافرة والمشركة وأن يبث دعوة الإسلام في الأرض. وأما أن يقفز الإنسان وينتقل إلى مصادمة الحكام وإلى مقارعة الحكام ويقتلهم ويساهم في ذلك، فإن هذه الحركات أيها الأخوة كما سيأتي لا ينشأ عنها خير، والله لا ينشأ عنها إلا الفساد وإلا الدمار وإلا الخراب وإلا أمور كثيرة جدا. ظهر بعد ذلك في من رحم جماعة الجهاد وتنظيم الجهاد من يسمون ظهر جماعة المسلمين، وهؤلاء عرفوا بالتكفير والهجرة في السنة 77 والتسعمائة والألف للميلاد بقيادة من يسمى بشكر مصطفى. وهذا كان والعياذ بالله كان قد بالغ يعني مبالغة عظيمة في تكفير الناس، ولذلك كان يكفر كل من لم ينضم إليه ولا يرى أحدا مسلما إلا هو أصحابه فقط، وجميع من لم ينضم إلى جماعته يسمى بجماعة المسلمين فهو كافر مرتد، ولذلك كل أهل الأرض كانوا عنده من الكفار المرتد. أعدم هذا الشكر مصطفى بعد ذلك ونشأ عن جماعته فساد عريض وتكفير من الجملة، وصدر ذلك الفكر، فكر التكفير صدر إلى بعض البلاد كما انتقل إلى, 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 إلى أرض أفغانستان وغير ذلك من أصحاب هؤلاء الدعوات لما أخذ الحكام يسلطون عليهم التنكيل والتعذيب. تكونت من تنظيم الجهاد، خرج من رحم تنظيم الجهاد من يسمون بالجماعة الإسلامية، وهذا في الحقيقة هو كان تنظيم الجهاد وإن تغير الاسم، وكان يرأسه لما خرج المسمى بعمر عبد الرحمن. هذا التنظيم وكان معه أيمن الظواهري آلة الأمر إليه، قام هذا التنظيم الملقب بالجماعة الإسلامية قام بقتل بعض العلمانيين منهم فرج فودة وحاولوا قتل نجيب محفوظ، وقاموا ببعض العمليات ضد السياح الأجانب، والهدف من ذلك هو إضعاف الاقتصاد المصري وإسقاط الحكم، وقاموا كذلك ببعض العمليات ضد الجيش والشرطة. طبعا هؤلاء اجتمعوا بعد ذلك وسموا أنفسهم بالإخوان وبدأوا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وكانوا يرون أنه لا بيعة لمن يقيم حكم الله ويجور فيه ويوالي النصارى وغيرهم، فقالوا لا بد أن يكون الوالي وأن يكون الإمام وأن يكون الحاكم، لا بد أن يستقيم استقامة تامة على أمر الله. متى ما ظهر منه نوع من الموالاة كما يقول للنصارى أو نوع من المعاصي ربما والتفريط أنه لا بيعة له، وهذا طاغوت يجب أن يزال وأن يقام في الأرض من يعبد الله تبارك وتعالى ومن يقيم حكم الله حقه. تأثر جهيمان طبعا بسبب جهله وانعزاله عن العلماء، تأثروا بأحاديث آخر الزمان حتى تكونت عندهم فكرة بحسب فهم مستقيم أنهم الآن يعيشون في آخر الزمان. عرضوا تلك الحد على حالهم فرأوا أنهم الآن يعيشون في آخر الزمان، ثم رأوا حديث المهدي التي هي يعني متزامنة مع حديث آخر الزمان. لما الآن تكونت الفكرة بأنهم يعيشون في آخر الزمان وأن هذا آخر الزمان هو أوان ظهور المهدي، تأثروا بذلك فجلسوا كما سنذكر أو سننقل عن جهمان، أخذ ينتظرون خروج المهدي. انظروا إلى التسلسل كيف تبدأ الفتنة وكيف تنتهي. تأثروا أيضا ساهم في التأثير عليهم في إيقاعهم في الفتنة ما كانوا يدعونه من الرؤى الصالحة، فكانت المرائي كما يقولون كثيرة تبين بأنهم على صواب وأن هذا الوقت هو أوان خروج المهدي وأنه أوان خروج الخلافة كما المدعاة كما يزعمون، واعتزلوا الدولة. ولذلك يقول جهيمان في كتاب له عن علاقته بالدولة، يقول أما علاقتنا بالدولة فقد وجدنا الأحاديث تأمرنا باعتزالهم وأن نقبل على أمر الخاصة. إذن أول أمر الاعتزال. وقال أيضا يقول جهيمان في كتاب له بعنوان أظن الأخوان أو دعوة الأخوان أين كيف بدأت وإلى أين تسير، يقول بعد أن فقدنا من يسير على الحق المجرد من هذه الطوائف، وذكر من طائف التبليغ والإخوان وذكر السلفيين في الكويت، قال التي تعيش في هذا المجتمع ورأيناهم بين عالم بلا علم وعامل بلا علم، بين عالم بلا علم وعامل بلا علم، بين عالم بلا عمل وعامل بلا علم إلا القليل. قال استعنا بالله، انظر لما رأينا العلماء زهدنا فيهم، استعنا بالله للعلم والعمل والدعوة إلى ذلك، فاستأجرنا بيتا نجتمع فيه ونهدرس. إذن هذه خطوات الشيطان، يزهد في العلماء كما زهد الخوارج في علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ثم يستقل بفهمه وينعزل عن الناس ويأخذ كما قال أمر الخاص. وقال أيضا في هذا الكتاب بعد هذا فارقنا أهل الوظائف والمتعلقين بأجيال الحكومة لأنه لا يرى لها سمعا ولا طاعة، وخدعتهم الرؤى جدا، وقادهم كما ذكرنا جهلهم إلى تنزيل أحاديث آخر الزمان على زمنهم. لماذا؟ لأنهم استقلوا بفهمهم، أخذوا يطلبون العلم من بطون الكتب، قالوا إيش الأحاديث موجودة والشروحات متوفرة والتفاسير موجودة فلا نحتاج إلى العلماء لأن هؤلاء لا يستحقون أن نطلب عندهم العلم. ثم بعد ذلك كما ذكرنا أغرقوا في ذلك حتى ظنوا أن زمنهم هو آخر الزمان. يقول أيضا جهيمان يقول والذي نستوحي من الأحاديث والمرائي، يقول والذي نستوحي من الأحاديث والمرائي الصالحة أن هذا أوان خروج المهدي، فلعل الله أن يقيضه لنا ويرحمنا به، وقد جاء أن الطائفة الذين يكونون أو الذين معه يلوذون بالبيت الحرام إلى آخر كلام الله. ثم ذكر حديث مسلم وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم سيعوذ بهذا البيت يعني الكعبة قوم ليست لهم منع ولا عدد ولا عدة يبعث إليهم جيش حتى إذا كانوا ببيداء من الأرض خسف به. إذن توقع أن المهدي الآن هذا أوان، ورؤيت في ذلك كما قال المرائي صالحة، وأنهم يلوذون بالبيت لا عدد لهم ولا عدة، وأن الجيش الذي يغزوهم سيخسف به. ثم بعد ذلك تكونت الفكرة بأن محمد بن عبد الله هذا القحطاني هو المهدي، وأكد ذلك المرائي كما قال، وحصلت لهم أمور كثيرة وبعض الرؤى وبعض الأشياء الغريبة التي هي من تلبيسات الشيطان، فكانت فتنة لهم. يقول جهيمان حتى يؤكد أهمية الرؤية، انظر الفتنة، يقول جهيمان وهذا ولا يفوتنا أن ننبه على أهمية الرؤية وعدم الاستهانة بها بخلاف ما عليه أكثر الناس اليوم من عدم الاهتمام بها والاستهانة بشأنها مع كثرة الأحاديث الصحيحة فيها في صحيح البخاري ومسلم وغيرهما، ولا سيما الرؤية في هذه الأيام فما بعد لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في آخر الزمان لا تكاد رؤيا المؤمن تكذب رواه. قال يقول شمال ويعلم الله أننا لولا خشية الفتنة وأن يكون مدخلا لأهل الشبه والأهواء لذكرنا بعضا مما رؤي للإخوان من المرأة الصالحة إذ فيهم حتى من رأى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم من الإخوان ومن غيرهم، ولكن من أراد ذلك فسيجده بالتفصيل عند إخواننا الموجودين اليوم. انظروا إلى الفتنة وكيف لبس عليهم الشيطان. طبعا بعد ذلك بعدما اقتنعوا بأن هذا هو المهدي وأقنعوه أنه هو المهدي وأنهم لابد أن يلوذوا بالحرم وأنهم إذا لاذوا بالحرم من غير عدد ولا عدة وأن الجيش الذي ستوجه إليه سيخسف به وستؤول خلافة إلى هذا المهدي كما ظن، استطاعوا أن يهربوا بعض الأسلحة إلى داخل الحرم وبعض الخدع واختارت الفتنة، وقاموا بعد صلاة العشاء يدعون الناس إلى خلع البيعة وبايعوا محمد بن عبد الله هذا القحطاني المدعي الذي ادعوا أنه المهدي بايعوه، وكان ذلك في السنة كان ذلك في 22 من نوفمبر من السنة 79 والتسعمائة والألف للميلاد. وكانت الفتنة أيها الإخوة التي انتهت بما انتهت بمقتل كثير منهم وبأسر الباقي وبالقبض على جهيمان وقتل المهدي. هذه الفتنة أيها الإخوة فتنة عظيمة لها عواقب سيئة. من عواقب فتنة جهيمان أن الحرم استبيح ومنع الناس من الأذان والصلاة أسبوعان، استمر يعني منع الأذان من الصلاة لمدة أسبوعين لم يصلي المسلمون ولم يؤذنوا في ذلك. استباح هؤلاء الجهيمانيون استباحوا الحرم، استباحوا أمن الله تبارك وتعالى الحرم وهربوا الأسلحة وأخذوا يقاتلون يعني من أراد. طبعا حاولت الحكومة أن تعرض عليهم الثوب فسلموهم بمكبرات الصوت ونهوهم وحذروهم وذكروا الأحاديث التي يعني تحذر من انتهاك حرمة بيت الله تبارك وتعالى وغير ذلك، لكن هؤلاء لم يسمعوا لذلك. انتهت تلك الفتنة بمقتل 75 منهم، كان من القتل القحطاني هذا، وقبض على 75 ومئة 175 رجل، وقتل من الجيش أيضا الشرطة 60 رجلا وجرح منهم 200. وضاق الأمر بعد ذلك يعني طبعا اشتد الأمر على بعد تلك الفتنة، ولا بد يعني أن يحصل مثل هذا بعد تلك الفتنة العظيمة التي انتشر شررها على كثير من بلاد الإسلام. ضيق على كثير من المسلمين في بلاد أخرى، فضيق عليهم في أماكن شتى بسبب من تأثر بذلك الفكر. كانت هذه الفتنة أيها الإخوة الكبيرة من عجائب هذه الفتنة، وتأملوها الآن. هم الآن تصوروا ماذا؟ تصوروا أنهم الآن على الحق وأن هذا هو المهدي وأن الجيش سيخسف به. طيب الآن خسف، هل خسف بالجيش؟ ما خسف لا بجيش ولا بشيء. المفترض إذا كانوا صادقين أن يعلموا أنهم إيش؟ أنهم ليسوا في آخر الزمان وأنهم خرجوا إيش؟ خرجوا خطأ وأخطأوا. لماذا لم يرجعوا؟ لماذا استمر هؤلاء على دعوتهم واستمروا على قتالهم ورفع السلاح على المسلمين وقتل الجيش والشرطة كما لا؟ بل أعجب من هذا أن الذي دعوا أنهم مهدي قد قتل، بل حكي أنهم هم الذين قتلوا. ولذلك ينقل بعض من كان معهم أنهم الآن خلاص وقعت الفتنة ولا رجعة فيها. وهذه مصائب الفتنة يوم يبدأ الإنسان فيها مخلصا لله تبارك وتعالى النية، ثم إذا مشى في الفتنة واستمر فيها فإنه لا يرجع ولو تبين له خطأ. وهذه مسألة مهمة. هؤلاء لم يرجعوا، استمروا حتى قتل منهم 75 وأسر الباقون وكان معهم النساء وكان معهم بعض الأطفال، وحصلت فتنة عظيمة. لم يرجع هؤلاء، علموا أن دعوتهم باطلة ولكنهم لم يرجعوا لأن هذا هو شأن الفتنة، يدخل الإنسان فيها ثم لا يرجع. وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم ثم لا يعودون. لذلك الأوزاعي رحمه الله لما ذكر له أحد أصحابه أنه أراد أن يقنع خارجيا وأنه كذا وكذا، فقال الأوزاعي والله لآخر الحديث أشد عليهم أوله. أوله ماذا؟ يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، والمراد بآخر الحديث أنهم لا يعودون. وهذه سنة الله تبارك وتعالى في أكثر هؤلاء أنهم إذا أوغلوا في الفتنة لم يكد يرجع منهم أحد إلا من رحم الله تبارك وتعالى. من آثار هذه الفتنة أيضا أيها الإخوة، هذا أمر مهم لا بد أن ننتبه له، هو بروز ما يسمى بالقطبية، أو ما يسمون أو بروز ما يسمون بالسروريين. لماذا؟ هؤلاء القطبيون هم الذين تأثروا بفكر السيد قطب، لكنهم أتوا بصورة مطورة. كيف أتوا؟ في باب العقائد، في باب أسماء الله وصفاته، وفي باب الشرك وعبادة لله تبارك وتعالى، كانوا على الجادة. ولذلك إذا سمعتهم ظننت أنهم سلفيين، لكنهم في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والمعاملة السلطان والموقف منه وما شابه ذلك على جادة الخوارج وعلى جادة أصحاب التوراة وأصحاب الخروج وأصحاب الفتن، وكما يسمون أنفسهم بأنهم سلفيو العقيدة عصريو المواجهة. يقول نريد يعني إنسانا سلفي العقيدة عصري المواجهة، فتأثر بفكر سيد قطب ونصبوا العداء للحكام ونصبوا وسموهم الطواغيت، وأخذوا يتكلمون عن بعض الدول الإسلامية التي هي من أفضل الدول الإسلامية، صبوا جام غضبهم وجام حنقهم على بعض البلاد الإسلامية العظيمة الكبرى، وأخذوا يتكلمون عليه وتركوا كثير من البلاد التي فيها يعني فتن وفيها كذلك إيذاء لأهل الدين وأهل الثقة. هؤلاء القطبيون أججوا الشباب وهيجوهم وأوغلوا في صدورهم، وسنذكر شيئا من ذلك بعد ذلك. أو ننتقل بعد ذلك إلى ما يعرف بأحداث حماة في سوريا، وهذا كان في السنة 88 900 للميلاد، في الشهر الثاني من شهر فبراير من هذه السنة. هذه الفتنة أو هذه المذبحة التي حصلت في حماة بدأها بعض الإسلاميين، بدأوا بالدعوة في تلك البلاد وكانت لهم يعني قوة ونفوذ، وأخذوا بعد ذلك ينشرون دعوتهم، فانتشرت وتوسعت في حماة وفي حلب وفي حمص وفي غيرها. حصلت بعض الأمور، وأخذ الحكام أو السلطات في ذلك الوقت أخذوا يضيقون على الأنشطة الإسلامية، فحصل بعد ذلك أن قتل، أخذوا بعض شيوخ هذه الحركات، وهو كان اسمه مروان حديد وكان سجينا، طبعا سجنوه في المستشفى العسكري، ثم بعد ذلك كما ذكروا قتل، حقنوه بحقن سامة في عنقه، وأصبح بعد هذه الحقنة لا يستطيع تناول الطعام، ثم بدأ وزنه ينقص حتى تحول بعد ذلك إلى هيكل، ثم بعد ذلك توفي رحمة الله. طبعا تأثر أصحاب هذه الدعوة الطليعة كما يسمون، تأثروا بموت شيخهم، وعلموا بأن الذين قتلوا أناس يعني لم يرعوا فيه فرضا، فبدأوا في نهاية السبعينيات بدأوا بالثأر، طلب الثأر لشيخه. طبعا أعجبوا بكثرة من استجاب لهم، بكثرة دعوتهم وبكثرة أتباعهم وانتشارهم يعني في تلك البلاد. بدأوا الآن برفع السلاح وبدأوا بمقارعة الحكومة، ظنا منهم بأنهم يستطيعون أن يقلبوا الحكم وأن يثوروا على الحكام وأن يؤول إليهم أمر، اغتروا بما عندهم من الأرض. بدأوا في أول قتلوا مدير مستشفى الذي توفي فيه الشيخ مروان حديد، ثم بعد ذلك أخذت توالى ضربات هذه الطليعة في رؤوس النظام في ذلك الوقت، وأخذوا يفعلون بعض التفجيرات في بعض الأماكن، واستطاعوا بعد ذلك أن يفعلوا أشياء هزت الدولة. الآن بدأوا بماذا؟ بدأوا بمقارعة تلك الدولة، بدأوا بالمقارعة، بدأوا بالتفجير وبالقتل وبالاغتيالات، وحاول بعض الناصحين أن يحذروهم من مثل هذا، حاول بعض الناس أن يحذروهم من ذلك. عصام العطار يعني حذر من هذه الفتنة وبين لهم كذلك، حتى محمد بن مسرور زين العابدين يعني صاحب الدعوة السرورية والقطبية أو هو رأسها، كذلك حاول أن يحذر من هذا، ووصم كما يذكره عن نفسه أنه يقول أنه قال له بأنه ضد الجهاد وأنه كذا وكذا، وأعلن بعد ذلك أن نفير العام وجهزوا أساطيل وفعلوا أمور ظنوا أنهم يستطيعون يقاربهم. انظر إلى النتيجة، النتيجة أيها الأخوة معلومة دون أن نذكرها، النتيجة أن سرايا الدفاع أن الجيش وسلطوا ما يحملون من قوة عسكرية على مدينة حماة، فقصبت تلك المدينة بالطائرات ودكت بالدبابات والصواريخ، ثم بعد ذلك اقتحم الجيش المدينة واستباح الدماء وانتهكت الأعراض والبرود وأمور منكرة. كان عاقبة مثل هذه الثورة، كان عاقبتها أيها الإخوة بعد أن حصلت مجازر مروعة، مذبحة قتل في مذبحة حماه ما يقرب من 30,000 مسلم ما بين رجل وامرأة، وضيق على الدعوة وزج من تبقى منهم في السجون، وهم إلى يومنا هذا ما زالوا يقبعون في السجن في تلك البلاد. انظروا إلى العاقبة، انظروا إلى العجلة، كيف يظن الإنسان، كيف يظن أنه سيقارع حكام يملكون دبابات وطائرات وراجمات وصواريخ قبل أن يؤسسوا القاعدة، قبل أن يبدأوا بالقاعدة، قبل أن يبدأوا بالناس يبث فيهم العقيدة السلفية النقية، أن يجمعوا الناس على توحيد الله تبارك وتعالى، ثم بعد ذلك يتغير الأوضاع دون أن تحصل فتنة ودون أن تحصل ثورة. الأوضاع تتغير، لا بد أن نبدأ أيها الإخوة كما بدأ النبي صلى الله عليه وآله وسلم له. ثم ننتقل بعد ذلك إلى ما يعرف بأحداث الجزائر في السنة 91 و900 و1000 للميلاد. الجزائر وما أدراك ما الذي حصل أيها الإخوة من تلك الفتنة العظيمة. أنا أتكلم بشكل موجز عن الجزائر وعن الدعوة في الشعب. الدعوة السلفية عرفت في الجزائر في أيام الاستعمار الفرنسي أو الفرنسي على يد جمعية العلماء المسلمين برئاسة الشيخ عبد الحميد بن باديس رحمه الله، وكان معه الشيخ الطيب ومحمد بشير إبراهيم ومبارك الميري وغيرهم من العلماء السلفيين، وكانت تلك الدعوة السلفية قوية في أيام الاستعمار. بعد الاستغلال، بعد أن استغلت الجزائر، حلت تلك الجمعية، ثم بدأت بعد ذلك بعض الحركات الإسلامية تقوى في الدعوة في تلك البلاد، وانقسمت بعض الحركات الإسلامية إلى يعني أقسام، منهم من يرى يعني أنه لا بد أن يرجعوا إلى المرجعية الأصلية في مصر، ومنهم من قال لا بد أن المرجعية تكون في الجزائر، ومنهم يعني نوع آخر. لم تجد العقيدة السلفية النقية مكانا عند هؤلاء الحركيين، ولذلك بدأ حتى التشيع يظهر في الجزائر التي لم يعرف فيها التشيع قبل ذلك. خرج رجل أو شاب اسمه علي بن حاج، وهذا قد تعلم شيئا من السلفية في سنة 800 و900 و1000 للميلاد، بدأ يعني يدعو إلى شيء من السلفية ويدرس بعض كتب العقيدة، لكنه لم يدب على ذلك. بدأ هذا علي بن حاج بالتدخلات السياسية حتى حمل السلاح، أو حتى حمل بعض الناس السلاح من جماعة أبي يعلى، وكان علي بن حاج هذا في بدايته ينكر عليهم، لكن حصلت اضطرابات وأمور، وكان يخطب خطبا حماسية وغدوسية فصاحة وبلاغة وقوة في العبارة، وكان يؤثر في الشباب وفي من يسمعه. الشاهد أن الحكومة في تلك البلاد يعني خيرته كما يقول هو بين السجن وبين ترك الخطابة، يقول عنه وأقول كما قال يوسف السجن وحب إليه، مع أن يوسف عليه السلام خير بين الزنا والعياذ بالله، بين الفاحشة وبين السجن، فلا شك أن السجن أيش أحب إليه، لكن هذا علي بن حاج خير بين ماذا؟ خير بين الخطابة، ترك الخطابة بين السجن. نقول لو تركت الخطابة هل يعني ذلك أن الدعوة تتوقف؟ كلا، بل يقوى الإنسان ويستطيع أن يدعو دعوة فردية في الجامعات في المساجد، لكن هذه أمور من التلبيسات التي يلبس على بعض الناس حتى يقدسوا الرجل. بعد سجن هؤلاء السائرين سنة 800 و900 و1000 للميلاد، بدأت المرحلة كما يقول الشيخ المالك الزائري، بدأت المرحلة الذهبية من الدعوة السلفية في الجزائر، وكان ذلك في أوائل الثمانينيات. بدأت الدعوة السلفية تنتشر، دعوة سلمية، دعوة قائمة على العلم، الدعوة الفردية، على دعوة عامة الناس، بدأت تنتشر وظهرت لها آثار ومتاج طيبة في ظرف 5 سنين أيها الأخوة، آثار طيبة. من ذلك انتشار العلم، بدأت الكتب السلفية تنتشر بشكل كبير في البيوت وفي أوساط الناس، وماتت كثير من البدع والمنكرات، بل حتى مظاهر الشرك ومظاهر البدع بدأت تختفي من الجزائر بفضل تلك الدعوة السلفية المباركة، وبدأ ظهور الحجاب بشكل منتشر وبشكل كبير، وانتشرت كذلك انتشر التمسك باللحية وتحرير الثياب، بل حتى في البرلمان الجزائري نوقش في البرلمان منع الخمور ومنع رياضة المرأة. انظروا إلى أين وصل الحال من الخير ومن انتشار تلك الدعوة. وساد الأمن كما ذكر من عاشر، ساد الأمن جدا، وأصبح الناس يأمنون بحمد الله تبارك وتعالى، كما قالوا يمشي الإنسان بلا هوية من سيادة الأمن في ذلك بسبب تلك الدعوة بحمد الله جل وعلا. استمر ذلك هذا الحال، وهذه الدعوة استمرت لمدة 5 سنين إلى أن أخرج علي بن حاج وأصحابه من السجن. علي بن حاج تأثر بعض الكتب الفكرية، بعض الكتب الحركات الإسلامية والفكرية تأثر بها وهو في السجن، لأنه عكس على قراءتها ليفليها زعمة، لكنها أثرت عليه ولم يطوى أن يقارعها. خرج بعد ذلك علي بن حاج في السنة 86 والألف ميلاد، وأخذ يعيد نشاطه السابق من الكلام وما شابه ذلك، ثم أخذ أوغل في السياسة ودعا إلى التعددية الحزبية. ثم حصلت بعد ذلك في السنة 88 والألف ميلاد ما يعرف بثورة 5 أكتوبر، ثورة واعتصامات وإضرابات وأمور يعني منكرة ومطالبة وضغط على الحكومة كما يزعمون، كل ذلك يريدون الخير ويريدون كما زعموا الإسلام. أنشئت بعد ذلك ما يعرف بجبهة الإنقاذ الإسلامية. بعد ثورة 5 أكتوبر 1988 أنشئت جبهة الإنقاذ الإسلامية، وكان يرأسها علي بن حاج هذا مع عباسي مدد. هذه الجبهة، جبهة الإنقاذ الإسلامية، لما دخلت الانتخابات البلدية استطاعت أن تنجح واكتسحت المجالس البلدية في الولايات في الجزائر وامتد سلطانها، لكن هؤلاء استعجلوا وتحالفوا مع الأحزاب الشيوعية والوطنية لأجل انتخابات البرلمانية. هم الآن النجاح في الانتخابات البلدية يهيئ وعلى الانتخابات البرلمانية والنيابية. لما كان في السنة 1990 ميلادي غير النظام الحاكم، غير قانون الانتخابات. الجبهة طبعا جبهة من قال هذه رأت أن هذه مكيدة مدبرة ضده، خشية من أن تصل إلى سدة الحكم. طبعا دعوا إلى إضراب عام، انظروا إلى الفوضى، دعوا إلى إضراب عام من العمل، واعتصم كثير منهم بعض الساحات العامة، بدأوا كما قالوا إيش بالخطب النارية، وأخذوا يسلطون ألسنتهم على الحكومة وعلى كذا وكذا ويؤلبون الناس. في السنة 91 الميلاد دخلت الأحزاب الترشيحات البرلمانية، واستطاعت جبهة الإنقاذ يعني مع تحالفها مع بعض الأحزاب الشيوعية والوطنية استطاعوا أن ينجحوا في الدور الأول منها. حاول كثير من العلماء أن ينصحوا تلك الجبهة بعدم الثورة، وأن عليهم يستغلوا بالدعوة وأن يستغلوا بالبث العلم وما شابه. من هؤلاء الذين نصحوهم الألباني رحمة الله عليه، فقد كان شديد الصلة بالدعوة في الجزائر. حاول نصحه وجلس مع علي بن حاج، مع أن علي بن حاج هذا كان يتهرب لما ذهب في أول مرة إلى الجزائر، لم يأتي للشيخ وحاول أن يتهرب، ثم مرة الأخرى يعني اضطر بعد ذلك إلى الجلوس مع الشيخ الألباني وأراد أن لا يسجل. الشاهد أن الشيخ الألباني من ضمن ما قال له، طبعا هو قال علي بن حاج قال كم معك؟ قال معي 1,000,000، يعني 1,000,000 من أتباع الجبهة في الإنقاذ الإسلامي. قال هل كلهم يعرفون أن الله في السماء؟ فقال لا. فعلم الشيخ أن هذه دعوة وثائية، دعوة وثائية، فدعوة في بعض الحركات الإسلامية التي لا تقوم في الدعوة على العقيدة وعلى الكتاب والسنة بفهم السلف الأول. وقال الآن أنتم 1,000,000، كم عالم هذا؟ كم عالم؟ فقال لا يوجد عالم. فعلم الشيخ ونصحه بأن دعوة يعني كما يزعم أن أتباعها 1,000,000 ليس فيهم عالم، لا شك أن هذه دعوة إيش يقودها الجهل، يقودها الناس الجهال لا علم لهم. هذه دعوة مآلها إلى التقتيل وإلى التذبيح وإلى الذبح وإلى الخراب والدمار والفوضى، ولا خير في مثل هذه الفوضى. حاول كذلك الشيخ بن باز رحمة الله عليه نصح هؤلاء، ومنهم كذلك من نصح أبو بكر الجزائري والشيخ عدنان عرعور والشيخ خالد حيدان وأيضا عبد المالك الجزائري حفظهم الله ورحمه من توفي منهم. هذه الجبهة، جبهة الإسلام، جبهة الإنقاذ الإسلامية، لم تعبأ لنصائح أهل العلم. وكان يحدثني أنا شخصيا، يحدثني بعض أعضاء جبهة الإنقاذ في السنة 91 والألف ميلاد قال والله إن بعض المجرمين إلى بعض الجبهة والموالين لها ومن أعضاء وما شابه ذلك، والله بعضهم لا يصلون، أي بعض هؤلاء أتباع الجبهة من صوتوا وتأثروا بها وينادون بها، والله بعضهم لا يصل. لم تشتغل الجبهة بتعليم هؤلاء الدين والعقيدة السلفية النقية، لم تشتغل بدعوة الناس لترك المنكرات والاستقامة على أمر الله تبارك وتعالى، وإنما أرادت كما أراد غيره، أراد الوصول إلى الحكم، الوصول إلى القمة، ثم بعد ذلك يزعمون أنهم يصلحون الأحوال. والله لو وصل الناس إلى القمة من غير أن يهيئوا القاعدة، هذه القاعدة من الشعوب ستنقلب على أولئك، ستنقلب عليهم ويسعود الأمر أسوأ مما كان، وربما كرهوا حتى تعليم الإسلام. ولذلك لا يمكن أن تقضي زي الحكم مباشرة، لا بد أن تكون قاعدة، كما بدأ النبي صلى الله عليه وسلم مكث 15 سنة من بعثته لم يؤمر برفع سلاح، منها 13 سنة في مكة يدعو العقيدة والتوحيد، لا ما أمر برفع سلاح ولا مقارعة، عرضوا عليه الملك ولم يقبل ذلك، لعلم أن ليس هذا هو سبيل الإصلاح، ليس هذا هو سبيل قيام الدولة الإسلامية. لا بد أن نبدأ من الأساس، نبدأ من الناس يونس. الشاهد من هذا أنه بعد نجاح جبهة الإنقاذ الإسلامية في الدور الأول من الانتخابات البرلمانية، ويأتي الآن الدور الثاني، وليس بعده إلا الوصول إلى سدة وإلى رأسه، تغيرت الأوضاع فجأة. طبعا هذا أمر معلوم، لا بد أن نعلم أنه سيحصل ذلك، تغيرت الأوضاع فجأة، واستقال رئيس الجمهورية من جديد هذا، واستبدلت الحكومة بأخرى، واضطربت الأمور ودبت الفوضى، وقورع هؤلاء وجابهتهم الحكومة بشكل قوي، دخلت حتى الدول، حتى فرنسا وغيرها دخلوا لوقف ارتداد الجبهة الإسلامية أو جبهة الإنقاذ الإسلامي. ما الذي فعله الإنقاذيون هؤلاء؟ لجأوا إلى الجهاد وإلى رفع السلاح، ظنا منهم أنهم يقووا بأتباعهم هؤلاء الذين اغتروا بأعدادهم، ظنوا أنهم يستطيعون أن يقارعوا الحكومة وأن يغلبوا الحكومة، دعوا إلى الجهاد وإلى رفع السلاح، وسار كثير منهم على سبيل على طريقة التكفير والتفجير والقتل والتدمير، وسلك كثير منهم سبيل التكفير، فبدأوا في التأثر بالأفكار التكفيرية، فكفروا الشعب واستفقوا الشرطة وأخذوا يعيثون في الأرض ألوانا من الفساد، دبت فتنة عظيمة، واشترك يعني واشتبك الجيش في عدد كبير منهم، وحصلت أمور يطول شرحها أيها الناس. لم تستمر هذه الجبهة، لم تعمر جبهة الإنقاذ الإسلامي إلا 3 سنين فقط بسبب عجلة رؤسائها وعجلة قواتها الذين لم يشتغلوا ولم يسيروا على درب النبي صلى الله عليه وسلم في الإصلاح. ما هي عواقب ذلك تلك الفتنة التي حصلت في الجزائر أيها الأخوة؟ من عواقبها العظيمة استباحة دماء المسلمين، فقد قتل في أحداث الجزائر ما يقرب من 100,000 إنسان، 100,000 مسلم أيها الأخوة يقتلون بسبب الفوضى ورفع السلاح والجهاد الذي ليس في وقته، والتكفير والتدمير والتفجير والفوضى، وهذه الأسئلة. توقفت الدعوة طبعا لا شك، بل انتكست الدعوة جدا، وضيق على المسلمين وضيق على الدعاء، وتسلط الجبابرة وتفرق الصف ودبت الفوضى، وعادت الأمور إلى أسوأ بكثير مما كان عليه الحال. أين الحال في أيام الدعوة السلفية في بداية الثمانينيات، وأين الحال بعد هذه الفتنة في سنة 1991 و1900؟ هذه عبرة يا لطفي، هذه عبرة لابد أن نأخذ منها العبرة، هذه حوادث قد عايناها وعايشناها، لابد أن نكون حكماء، ننظر إلى سنة الله، سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإلى سنة الله جل وعلا الكونية المصادقة والمؤكدة لسنته الشرعية. ننتقل أيها الأخوة إلى الفتنة الأخيرة التي ما زلنا نعيش أحداثها وآلامها وعواقبها إلى هذا، وهي فتنة اليوم المسمى بفتنة القاعدة، وهم خوارج هذا العصر أو هذه الأيام. أنا أذكر بشكل مختصر تاريخ هذه الفتنة. لا بد أن نعلم أيها الأخوة أن بن لادن ليس بطالب علم ولا يعرف بعلم، ولكنه كان شابا ثريا غنيا، يعني كان محبا ربما للخير، أراد أن ينصر المسلمين في أفغانستان عندما كانوا يجاهدون الاتحاد السوفيتي آنذاك الشيوعي. ذهب بثروته إلى تلك البلاد وجاهد وشارك في القتال، ضد الاتحاد السوفيتي. والمعلوم أن كثيرا من التكفيريين اللي كانوا في مصر وفي غيره ممن تأثروا بأفكار سيد قطب وغيره ذهبوا إلى أرض أفغانستان، فكانت أرض أفغانستان خصبة لتلاقح تلك الأفكار. اجتمعت تلك الجماعات، جماعة التكفير وتلك الأفكار وأصحاب الجهاد والثورات وما شابه ذلك المنحرفين عن جادة، اجتمعوا في أرض أفغانستان في ساحات المعارك، وتأثر بعضهم ببعض واستطاعوا أن يؤثروا حتى على تلك البلاد. الأعظم من هذا أيها الأخوة أن بن لادن وأصحابه الذين تأثروا بفكر الخروج والثورة أنهم وجدوا في كثير من بلاد الإسلام أرضا خصبة لانتشار فكر التكفير. لماذا؟ لأن هناك طائفة هم القطبيون هيأت الظروف لأن يأتي بن لادن وأصحابه لتأجيج الشباب وحثهم على العلم والتفجير والتفجير. القطبيون أيها الإخوة الذين تأثروا بسيد قطب وأفكاره أو من يسمون بالسروريين أو غيرهم، هؤلاء كما ذكرنا بدأ ظهورهم بعد فترة الجماعات، واستطاعوا أن يؤثروا في كثير من السلفيين. لماذا؟ أو كثير من أهل السنة والجماعة. لماذا؟ لأنهم كانوا يدعون السلفية، وإذا قارنت بينهم بين باقي الحركات الإسلامية وجدت أن هؤلاء ليس عندهم تأويل في الأسماء والصفات، وليس عندهم تكييف ولا تحريف. وإذا رأيت كلامه في أبواب توحيد العبادة رأيتهم على الجادة ينهون عن الشرك وعن عبادة غير الله وأن والآخره. فلذلك تأثر كثير من الطيبين الذين لم يعلموا حقيقة هؤلاء، تأثروا بهم ولم يعلموا أن هؤلاء إنما هي صبغة جديدة لأفكار تكفير. صبغة سلفية كما يقال، أو صبغة أهل السنة والجماعة في بعض الأبواب، فانخدع كثير من الناس بهذا الفكر القطبي الأسود. ماذا فعل القطبيون لما تأثر بهم كثير من الدعاة؟ القطبيون هؤلاء أرادوا هدم أصلين وقاعدتين. علموا أنه لا يمكن أن تنجح الثورات وأن تضطرب الأمور وأن يستطيع ربما في ظنهم أن يحقق أغراضه من قلع أولئك الطواغيت كما يزعمون الحكام إلا بأمر. هناك حجرة عشرة أو حجرتان أو حجران يقفان في وجهه. الحجر الأولى هو العقبة الأولى هي العلماء كالشيخ باز رحمة الله عليه والألباني وابن عثيمين وغيرهم سائر العلماء، لا شك أن الناس يقتدون بعلمائهم. ثم كذلك تعلق الناس أيضا وارتباطهم بأمرائهم، فإذا ارتبط الناس بأولي الأمر العلماء والأمراء استقامت بحمد الله تبارك وتعالى وصلحت الأوضاع. هؤلاء اشتغلوا بتزهيد الناس بالعلماء بوصفهم إما علماء حيض وإما علماء نفاس وإما علماء لا يعرفون واقع وإما وغير ذلك، وإما هؤلاء علماء متعلقون بالسلطة والسلطة تؤثر عليهم ويعني وما شابه ذلك من الدعوات الكثيرة. وجاءت فتنة الخليج الأولى وهو دخول العراق والكويت، جاءت يعني واستطاعوا في تلك الفترة أن يستغلوا ذلك الحدث ويستغلوا فتية العلماء رحمهم الله برئاسة الشيخ بن باز بجواز الاستعانة، استطاعوا أن يستغلوها لبث أفكار، فطعنوا في تلك الفتوى ورأوا أنها مخطئة وأخذوا يؤلبون الناس على ذلك ويحذرونهم واستغلوا ذلك للطعن. قالوا هؤلاء العلماء مساكين لا يفقهون الواقع، انظروا إلى فتوى، استعينوا بالأمريكان مغتصبون، الأمريكان لن يقاتلوا العراق كما ادعى بعضهم، قال لن يقاتل، لا تظنوا أنهم ستحصل حرب، هذه أكذوبة، هم أتوا لاستغلال البلاد وما شابه ذلك من الأمور التي كانوا يطلقونها. فزهد كثير من الناس في العلماء ورأوا أنهم ليسوا بأهل لقيادة هذه البلاد. أخذوا كذلك يشتغلون على ماذا؟ يشتغلون على ذكر مثالب الولاة، أخذوا يتتبعون بعض الأمور التي يرونها ربما منكرة على بعض الحكام والولاة، فأخذوا ينشرونها ويذيعون في مجالسهم وفي كتبهم، وأنشأوا المنتدى الإسلامي الذي خرجت منه مجلة السنة، وهي سموها سنة وإلا فهي مجلة الفتنة والبدعة، مجلة الشر. أخذوا يتكلمون ويذكرون فيها ما لا يمكن أن يقال في البلاد الإسلامية، ويطعمون في الدول الإسلامية في الحكومات الإسلامية التي تحكم بالشريعة، وأخذوا. فكره كثير من الناس لما سمعوا تلك الأكاذيب والأقاويل، كرهوا الحكام، فامتلأ قلوبهم حقد على حكامهم، وزهدوا في علمائهم، والناس بطبعهم لا بد لهم قادة. ماذا فعل هؤلاء؟ أخرجوا من يسمون بدعاة الصحوة. بدعاة من؟ الصحوة. قالوا فلان أخذ يبرزونه، وأخذ هؤلاء يبثون دعوتهم ويحضروا في محاضرات الواحد منهم الآلاف المؤلفة، ولا يحضر عشر معشارهم في حلقة الشيخ بن باز ولا ابن عثيمين ولا العباد ولا غيره. فأخذوا يظهرونهم على أنهم علماء وأنهم قادة وأنهم أخذوا يبثون الأفكار ومحاضرات بعمرها فروا إلى الله، السكينة السكينة، العز بن عبد السلام، سقوط الأندلس. أخذوا إيش؟ يؤججون بعض الأمور ويستدلون بعض الأحوال التاريخية، يريدون أن يسبوها على واقعهم حتى تأثر كثير من الناس، تأثر بهؤلاء وظنوا أنهم علماء وأنهم وهم لا يحملون من العلم ما عند لا يحمل العلم ما يقيم الإنسان على طريق السنة وطريق الحق والأحق. بن لادن وأصحابه وجدوا في كثير من البلاد الإسلامية هؤلاء الشباب الذين أججهم السروريون أو القطبيون وشحنوا قلوبهم. وجد بن لادن أرضا خصبة، وجد الشباب، وجد كثيرا من الشباب قلوبهم ملؤة بالحقد، وحقد بالحقد على الأمريكان وعلى غيره، وأرادوا أن يعملوا شيء. وإذا أفتهم العلماء عليكم السفينة ولا يجوز، ولا يجب قتل المعاهدين ولا المستأمنين ويجب طاعة هذا الأمور، طبعا إيش هم كرهوا الولاة وزهدوا في العلماء ورأوا أنهم عناء سلطة. ثم أتى بن لادن وقطف تلك الثمرة وقال أنا إيش الآن لابد أن ننفذ، لا الآن وقت عمل، الكفار يكيدون بالإسلام. فاستغل تلك القلوب المشحونة فزج بهم في ذلك الفكر التكفيري، ووصل الحال إلى ما نحن عليه. بعد حرب الخليج الثانية في السنة 98 والألف للميلاد تكونت في أفغانستان ما يعرف بالجبهة الإسلامية العالمية لجهاد اليهود والصليبيين. من أعضاؤها؟ أعضاؤها بن لادن من جهة، وقع على عريضة نص البيان، والجماعة الإسلامية المصرية اللي فيها تنظيم الجهاد أصلا، يمثلهم أيمن الظواهري ورفاعي طه من عرض أبي ياسر، ووقع كذلك على البيان منظمة الجهاد في بنغلاديش وجماعة العلماء في باكستان. واصطلح على هذه الجبهة، الجبهة الإسلامية العالمية لجهاد اليهود والصليبيين، اصطلح عليها باسم القاعدة. وقالوا في البيان التأسيسي الذي نشروه وأذاعوه، قالوا فيه بعد كلام طويل، يقولون في هذا البيان إن حكم قتل الأمريكان وحلفائهم مدنيين وعسكريين فرض عين على كل مسلم أمكنه ذلك في كل بلد تيسر فيه، وذلك حتى تحرر المسجد الأقصى والمسجد الحرام من قبضتهم، وحتى تخرج جيوشهم من كل أرض الإسلام مثلوبة الجناح إلى آخر ملف. تأملوا قوله إيش؟ إن حكم قتل الأمريكان وحلفائهم مدنيين وعسكريين، أي حتى المدنيين، يعني هم لا يكون عسكريين، حتى المدنيين. ثم انظروا إلى آخر الخطاب يقولون إننا بإذن الله ندعو كل مسلم يؤمن بالله ويرغب في ثوابه إلى امتثال أمر الله لقتل الأمريكان ونهب أموالهم في أي مكان وجدهم وفي كل وقت أمكنه ذلك، كما ندعو المسلمين وقادتهم وشبابهم وجنودهم من الشن الغارة على جنود الأمريكان ومن تحالف معهم من أعوان الشيطان، أي الحكام العرب كما يزعمون، وأن يشردوا بهم من خلفهم لعلهم يردون. لماذا يأمرون بقتل الأمريكان وحلفائهم في كل مكان أينما وجدهم؟ لأنهم لا يرون دولة إسلامية قط، يرون أن الدول الإسلامية والعربية كلها دول كافرة، وعلى هذا كما يزعمون لا يصح عهدهم ولا أمانهم. فالكافر إذا دخل بلادهم بلاد المسلمين وقد أمنوه أو عاهدوه فإن هذا العهد باطل وأن الأمان باطل، وعليه فيجوز قتلهم أي في أي مكان. وهذا هو قول الخوارج. الخوارج ماذا يقولون؟ الخوارج كانوا يكفرون إيش من لم ينضم إليهم، وكانوا يسمون دارهم بدار الإسلام ودار غيرهم بدار ماذا؟ الكفر والحرب. ولذلك يقول بن لادن هذا في خطابه في بعد أحداث نيويورك، يقول قسم الناس بسبب أحداث نيويورك إلى فسطاطين، فسطاط إيمان لا نفاق فيه أي هم، وفسطاط كفر لا إيمان فيه أي سائرنا، أي أن من لم ينضم إليه ويؤيدنا على تفجير نيويورك فهو إيش؟ فهو كافر لا إيمان فيه. ليس بعد هذا تكفير إيش؟ تكفير. فهو يدعو إلى قتل المدنيين والعسكريين في أي مكان وفي أي وقت. لا أشك هذا فساد أيها الأخوة، هذا هو فكر التكفير والتفجير. هؤلاء هم الخوارج، إن لم يكن هؤلاء الخوارج والله ما ندري من هم. ويقول أيضا في شريط له بن لادن في وضيع في إذاعة الجزيرة وقناة الجزيرة سنة 2003، يقول: كما نؤكد على الصادقين من المسلمين أنه يجب عليهم أن يتحرك ويحرض ويجيش الأمة في مثل هذه الأحداث العظام والأجواء الساخنة لتتحرر من عبودية هذه الأنظمة الحاكمة الظالمة المرتدة المستعبدة من أمريكا، ويقيم حكم الله في الأرض. ومن أكثر المناطق تأهلا للتحرير الأردن والمغرب ونيجيريا وباكستان وبلاد الحرمين واليمن. انظروا إلى هذا التكفير بالجملة، وهذه الدعوة للثورة والقتل وسفك الدماء واستباحة أعراض ودماء المسلمين. هذه القاعدة بعد هذا التكفير ماذا كان من آثاره ومن أعماله؟ بعد الحكم بالكفر بالردة الجماعية، كان من أعماله تفجير السفارة الأمريكية في نيروبي، والهجوم كذلك على مدمرة كول، ثم تفجيرات نيويورك والتفجيرات في المملكة العربية السعودية في بعض الدول الإسلامية وفي بعض الدول الأجنبية كأسبانيا وغيرها، وبعض الأعمال المتفرقة هنا وهنا. ما هو أو ما هي العواقب التي ما زلنا نعانيها من هذا الفكر، من فكر القاعدة، من هذه الفتنة العظيمة التي عمت وطنها؟ من عواقبها هي قتل المسلمين وهدم البنيان والإفساد في الأرض وتسلط الكافرين على بلاد الإسلام واحتلالها، بل قتل الكفار عشرات الآلاف من المسلمين وأزيلت الدول بسبب أفعال هؤلاء التي لا تموت للإسلام بسبب. وتسبب كذلك تسبب آثارها هذه الفتنة بضعف المسلمين في كل مكان، ومن آثارها أيضا تشويه صورة الإسلام، وهذا من أعظم الآثار. الإسلام العظيم هذا الدين السمح الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم تشوهت صورته جدا، حتى عد الآن أو سمي الآن بدين الوحشية. دين ماذا؟ دين وحشية، دين إرهاب، دين يقطع الرؤوس ويقطع الأوصال ويسمي ذلك قربة لله، يهدم البنيان ويفجر ويحرق أمور منكرة. أيها الإخوة، نسأل الله تبارك وتعالى السلامة منه. من آثار الأحداث أو من آثار القاعدة هذه الفاجرة التضييق على المستضعفين من المسلمين في كل مكان، خصوصا في بلاد الغرب الذين لم يجدوا مأوى، إن بلاد الغرب قد ضيق عليهم جدا، ولم يستطع الإنسان حتى أن يظهر دينه ولا أن يبث دعوته بعد أن كان متاحا له قبل ذلك. من آثار هذه الفتنة تحجيم الأعمال الخيرية والإغاثية والدعوية في العالم كله، فكان المسلمون يبثون دعوتهم الآن أصبحت مضيقة، يخافون على أنفسهم. برز أيضا فكر التكفير والتدبير الذي تلقفه كثير من الشباب الأغرار الذين لم يعلموا حقيقة دعوة هذه القاعدة. من آثار ذلك أيضا زعزعة الأمن والاستقرار في بلاد الإسلام، مما أخر الدعوة وانشغلت الدول وانشغلت الدعاة بمحاربة هذا الفكر عما كانوا قد اشتغلوا به من دعوة الناس إلى التوحيد والعقيدة والسنة. من آثار أيضا فتنة القاعدة ظهور الفرق المنحرفة وتمكنها من بلاد المسلمين، فقد ظهر العلمانيون وظهرت كذلك الرافضة وظهر الصوفية وظهر كثير من البدع والفرق المخالفة للسنة يتهمون السلفية، يقول ها هؤلاء قاعدة سلفيون، هؤلاء هم الوهابيون، فنسبوا هذه الأفعال للسلفية، والسلفية بريئة كل البراءة من هذا الفعل، بل السلفية هي الفرقة أو هي الجماعة الوحيدة التي تجابه هذه البدع. ليس هناك من يرد على أهل البدع دون السلفية، ليس هناك من يقف بوجه الخوارج إلا السلفيين، السلفيين متمسكين بهدي سلف هذه الأمة. أما من زعم أنه على جادة السلفية فإنه إيش وثم خالف ذلك فإن ادعاه ضار، ولا يحسب هذا على السلفية إلا من كان في قلبه هوى. هذه أيها الأخوة بعض الآثار أو بعض الآثار المترتبة على الحركات الخروج وعلى الثورات إلى عصرنا هذا، وتركنا الكلام على الكثير منها، ونكتفي بهذا لننظر سنة الله تبارك وتعالى الكونية ونأخذ العبرة منها، وأن نحذر كل الحذر من شق صفوف المسلمين ومن إراقة الدماء ومن نزع اليد من طاعة الولاة، وعلينا كذلك بالصبر، علينا أن ننصح الحكم، إن ظهر من الحاكم شيء عليك أن تناصحه سرا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أراد أن يرتقي بالسلطان فلا يبده علانية ولكن ليأخذ بيده، فإن سمع منه إلا فقد أبدى الذي عليه. هذا أمر مهم أيها الأخوة، أن نعمل مثل هذا الأمر، أن نحث الناس في هذا الوقت. لا بد أن نبث السنة، لا بد أن ننشر السنة، وأن نحارب البدعة ونحارب هذا الفكر الخارجي المنحرف، وأن نقف في وجوه هؤلاء، وأن كذلك نعتصم بحبل الله تبارك وتعالى، ونعتصم بولاة الأمر، وأن نناصحهم في الله جل وعلا من غير إثارة. لا بد كذلك أن نحذر من الفتاوى التي تهيئ لمثل هذه الأفكار، فتاوى مثل فتاوى جواز المظاهرات وجواز الاعتصامات وجواز والحكم والخوض في الحكم بغير ما أنزل الله، هل هو كفر أم لا؟ هذه الأمور أيها الأخوة ما يعرضها بعض الناس يقول هذه مسائل علمية، دعونا إيش دعونا ننظر. نقول لا، هذه الفتاوى هي أول وإيش خطوات إلى الوصول إلى تلك النهايات من راقة الدماء كما عايشنا في هذا البلد قريبا هذا. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يعصمنا من الزلل وأن يميتنا على السنة، إنه ولي ذلك القادر عليه. الله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
مع تحيات إخوانكم في تسجيلات العرضية الوقفية. العرضية جمعية العرضية التعاونية، الدور الثاني، تليفون 4806059، فاكس 4802500. وإلى لقاء آخر مع إصدار جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.